إذس
غريب من المحبة الشرعية، ولأن الأصل النفي. قال الله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله والرسول يودون من حاد الله وقد تبرأ إبراهيم وقال إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فإذا قلنا يبغضه من أجل ديني لكن يبقي محبته من وجه طبيعي محبته، فيخشى أن هذه المحبة تعمل عملها. ما كان السبب يقولون يعني أحدهم يقول الله لا تجعل لصاحب بدعة فضل عليه فيحبه قلبي، ما قال إنه محبة طبيعية، حبه هنا لعلها طبيعية بالإحسان على كل لا يحبه، لكن لا يكاد تكون ذريعة بحب صاحب البدعة. وروي بعض السلف في يوم مغموم فقال وقع بصر اليوم على صاحب بدعة خاف من عينيه، يعني تحب قبل القلب، وقع على صفة رجل فيميل قلبه إليه يسره يعني فيه، فخشي أن تعمل هذا النظر في وجه صاحب بدعة عملها فيحبه قلبه. قال ليتني عرضت ملأت عيني بدعة انظر لهم ماشي. هذا احتياط السلف من أهل البدعة حتى لا يحبون. فكيف الآن من يجلس معهم ويضحكهم ويقول أخذ الطيب وأترك البطال؟ وقد سئل الأوزاعي عن من يجالس أهل البدع وأهل الحق من أتباع السلف، فقال هناك رجل يقول أنا أجالس أصحاب الحق وأصحاب الباطل من أهل البدع، قال هذا يريد أن يجعل بين الحق والباطل. وهذا حق، لأن السلف ما عرف عنهم المؤاخاة لأهل البدع، لأن أحمد بن حنبل وأصحابه والبربهاري أتباعه السلف من قبل كعطاء وطاووس عند ظهور البدع في آخر زمن الصحابة عرف أنهم يجلسون البدع ويكون بينهم مؤاخاة. حتى قال ابن بطة: لا تزال المؤانسة والمجالسة لأقوام من أهل السنة مع أهل البدع، قال نجالسهم نضاحكهم، قال حتى ركبوا بدعته. فإياك أن تحب كافر وإياك أن تحب صاحب بدعة، لأن هذا قد يكون طريق. واليوم شبابنا الكثير منهم مفتونين بما يسمى الخواجات من الأوروبيين والأمريكان، يعرف أنه كافر لكن أول ما يراه تجد من التوقير والاحترام وخفض الجناح، شيء عجيب. أي سبب الذل هذا؟ يقول والله التكنولوجيا صنعوا القمر صنعوا الذرية سبقوا البشرية وغير ذلك مما يزين الشيطان في قلوبهم الشرك لمحبة أهله، يزين فتجده يدخل عليه الموحد موحد لكنه عامل قليل الراتب في الشركة واحد، فيكلمه من طرف أنفه، فإذا دخل عليه الأشقر الأمريكي أو الغربي البريطاني قام وظهر له التبجيل والاحترام والقداسة لمنصبه أنه غربي، هذا لا شك فيه من ضعف اليقين والإيمان ما فيه، لأن هذا التوقيت يشجعه هو على البقاء على كفره ربما. لكن إذا أحس إذا علم الله منك أنك تستميل قلبه فحينئذ البركة هذه تعمل عملها في قلبه. مثل عائشة دخلت عند يهودية استضافتها وهبتها هبة فقالت: وقاتل لا عذاب القبر، فمن فر كافرا فجار أو من كان معه في العمل من العاملين أو التجار ليستهيل قلبه للإسلام من غير دنيا مسكنة، فهذا لا حرج فيه. قال تعالى: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم كما فعلت عائشة، بل كان بعض الصحابة يعزي الكافر، مات له ولد معوض خير، تقصد يعوض ولد مسلم بدل ما يقول له غفر الله لميت. غلط، لك أنكر وشد النكير على يوسف القرضاوي عندما عز البابا يوحنا، قال الله يرحمه كان له إيش جهود، ما يجوز تدعو لكافر بإيش بالرحمة، لأن الله قال: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، كيف تقول الله يغفر من الله يرحم؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو له برأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. اقرأ.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت.
إذن هذا سبب نزول الآية: إنك لا تهدي من أحببت، وهو ما جاء في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه وهو عبد الله، عن ابن المسيب سعيد المسيب عن أبيه قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب الوفاة. هذا راوي الحديث كان كافر، المسيب واثنين معه أبو جهل وعبد الله بن أمية، هؤلاء كلهم كفار، أغروا أبو أبا طالب بأن يبقى على الكفر اتباعا لآبائه، فتدعوا ملة عبد المطلب، إما واحد تكلم اثنين أقروه أو جميعا، المهم أنهما أسلما. هذا فيه خطورة صاحب السوء، فإنه قد يغريك بمنكر ولو وصلك الشرك أو الفاحشة، ثم هو يتوب وتبقى أنت هالك. لما حضرت أبا طالب الوفاة أشكل هذا المعنى على بعض العلماء، قال: لما حضرت الوفاة فكيف يدعوه وقد دخل في سكرات وحضرته الوفاة؟ وليست التوبة، إنما التوبة على من السوق جار، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: وليس التوبة على الذين يعملون السوق بجهالة. نعم، الشاهد مقصود حتى إذا حضر أحدهم الموت، فقال: هذا حضره الموت فكيف يعرض عليه؟ فقال بعض العلماء أنه مستثنى، لأن حضور الموت ما تقبل توبة العبد، والذي يظهر العلم عند الله أن حضور الموت على قسمين، حضور بمعنى ظهور بعض أماراته بحيث أنها لم تصل الروح الحلقوم، لم تصل غرقة، وحضور بمعنى أنها وصلت الروح لي الغرقة. الثاني الذي فيه هو ليس التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح سنة أبي داود قال تقبل توبة العبد لابن عمر وغيره، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حضر الموت حتى غرغر لا تقبل. حضرت إماراته، قد جاء دليل على حضور الموت يعني إماراته، وهو أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، كيف يحضر وتقبل غرغر ويستطيع يتكلم؟ قال ما تعبدون من بعدي. وكذلك قوله شهاد أحدكم إذا حضر أحدكم شهادته، الشهادة ذكر فيها إذا حضر أحدكم الموت، لأن الغرغرة لعله يغسل الإنسان عن التفوق بكلام كثير أو بأمور عقلية، نعم، إلا يسير على قدر التوبة. فالمقصود أنه حضره معنا لعله تقدمت مقدماته الموت، أما لو حضر فلا تنفع التوبة. ولذلك فرعون تاب فقال عند الغرق آمنت بالذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت. فلعله إما بلغ الغرغرة أو أنه عاين العذاب، فإذا عاين الكافر العذاب لا تقبل التوبة إلا قوم يونس استثنوا، عاين العذاب فاستغفروا فغفر له رب الأرباب وهو الحكيم العليم. نعم، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيه جواز أن تقول للكافر يا عم إذا كان أخذ الوالد، لا تقول إنه كافر، ما أقول يا عمي ولا خالي هذا كافر، لو كان كافر وخالف تقول يا خالي يا عمي يا أبي يا أمي. وفيه شؤم صاحب السوء، فإنهما لم يرحم هذا الرجل حتى عند الوفاة فأغرياه بكفر، قال له رسول الله كلمة أحاج يعني أخبر الله فيها أن قلتها حتى تنجو من الخلود في النار، وهي لحظة حاسمة، انظر بينه وبين الخلود في النار حوالي 17 أو 10 ثواني أو 3، لو قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه لنجا. فانظر كيف أصحاب السوء، ولذلك الإنسان إذا كان مع أصحاب السوء يتمشى ويذهب ويخرج ويجيء معهم فهو على خطر، افرض جاءهم حادث كلهم متكسرين في السيارة، تلقى أصحاب الخير يثبت بعضهم بعض لنصبر لا إله إلا الله، أصحاب السوء إيش هذا اللي جاني وإيش يتفرغ وكذا حتى يغري كل من معه في السيارة باليأس من رحمة الله والغفلة، فلا توجد نفسك إلا مع صاحب الخير لأنك قد تموت معه في حادث، وتأتي أمارات الموت فيغريك بالتسخط، فدائما اسحب نقطة، وقد تموت وانت معه في جلسة فلا يعرف لقنك، انت خايف ومدري شلون ويروح عليه تموت وما يدري، يجيبوا الإسعاف وانت سكرات، فكن دائما مصاحب لأهل الخير. وفي هذا الحديث بيان لمعنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأصحاب الخير لا شك ليس من يبتعد عن طلب العلم ويشتغل بالجهل، بل من يقبل على طلب العلم ويعرف السنة ويعرف أهلها ويكره البدع ويكره أهلها، هذا هو صاحب الخير. ولا في ناس تمام قضى عليه مرض خير ويحاربوا لكنهم يفجرون ويكفرون أو يذهبون يدعون الله بجهل ولا يطلبون العلم، فيذكرون حديث الموضوع والمكذوب ويذكرون الشرك وهم لا يدرون. فهذا الحديث فيه معنى لا إله إلا الله الحقيقة العظمى، لأنه عربي هذا أبو طالب ومن معه، فعرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لا يذبح إلا لله، فلو كان معناها لا خالق لا رازق الله لا أقر عينه وما قال له تترك ملة، فدل على أن معنى الله لا معبود حق إلا الله، وعلم أنه لو قال تبرأ من آلهته، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهذا دليل واضح على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، هذا معناه، ليس معناه لا خالق لا رازق. لو كان معناه لا خالق لا رازق لكان النبي لما دعاهم فخافون لا تفلحون وافقوا، لأنهم يقولون لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن عرفوا أنه بدعوتهم إلى لا إله إلا الله أنه يدعوهم الكفر بآلهتهم، فاستكبروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا قلت لا إله إلا الله يجب أن تعرف، إذا دعوت لا تدعو إلى الله، إذا ذبحت لا تذبح لله، تذبح لقبر ولا لضريح، العبادة تكون لله لأنه خلقك ورزقك، فلا يستحق العبادة إلا هو، كما قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم فرهن أنه يستحق العبادة فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه كلها آيات تدل على استحقاقه للوحدانية. فمن أشرك بعد ذلك استحق الخلود في النار وحفظ الأعمال كلها. قال تعالى ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. غدا إن شاء الله بيكون درس بعد الفجر، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.